بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال: حدثنا علي بن قشرم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما جاء أنه يأخذ رأسه ماء جديدة. باب ما جاء أنه يأخذ رأسه ماء جديدة، أي أنه يأخذ لنفسه ماء جديدا غير الماء الذي كان بقي في يديه بعد غسل يديه. وذلك أن المسح فرض من فروض الوضوء المستقلة، لأن فروض الوضوء كما جاء في القرآن: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثلاث لمسوحات ثلاث مغسولات ومسوح واحد، وكل واحد منهما يكون له ماء جديد. وقد جاءت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ ماء جديد من غير فضل يديه. فدلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتوضأ ويأتيه من غسل يديه فإنه يعني يأخذ الماء، أو يعني يتناول الماء، ثم يذهب يديه إلى رأسه وينفعهما بهذا الماء الجديد الذي علق بيديه بعد أن فرغ من غسل يديه وأخذ ماء جديدا وذهب به إلى رأسه، يكون غير الماء الذي كان لفضل يديه وهو يغسلهما، فيكون يحتاج الأمر إلى ماء جديد. ثم أيضا كما عرفنا الأركان أركان الوضوء أربعة، وهي كلها جاءت مبينة في القرآن، وكل واحد مستقل عن الآخر. ثم جاءت مبينة أن كل الأعضاء يأخذ لها ماء جديد، فالإنسان يغسل وجهه ثم يأخذ ماء جديد ويغسل يديه ثم يأخذ ماء ويمسح رأسه ثم يأخذ ماء ويغسل يديه، فكلها ممسوحة ومغسولة يأخذ لها ماء جديد. والسنة بين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد النازم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ برأسه ماء غير فضل يديه، ماء غير فضل يديه يعني غير الماء الذي كان بقي في يديه وهو يغسل يديه المرفقين، أخذ لمسح رأسه ماء جديدا. فدلت السنة على ذلك. وجاء في بعض نسخ السنة من طريق اللهيعة لفظ آخر مغاير لهذا اللفظ، أنه في بعض النسخ في بعضها بما غبر فضل يديه أو بما غبر من فضل يديه، يعني في بعض النسخ. وكلمة غبر يعني بقي، بما غبر بقي، فتكون منافية لرواية عبد الله بن زيد الأولى التي عمر بن حارث الطريق الأول الصحيح الذي قال عنه حديث حسن صحيح، فيكون منافية لها. لأن هذه تقول ما انغذر يديه وهذه تقول ما غبر يعني ما بقي من فضل يديه ما بقي من فضل يديه. ولهذا قال الترمذي رحمه الله أن رواية عمرو بن حارث هي صحيحة وأن عليها العمل عند أهل العلم. أقرأ جديد.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه وذكر وضوءه ولكنه أتى يعني من حل الشاهد وهو ما يتعلق بالرأس أنه بماء غير فضل يديه أي اليدين اللتين غسلهما قبل أن يصل إلى الرأس لأن اليدين هما التي غسلهما قبل مسح الرأس لأنه غسل وجهه أولا ثم اليدين ثانيا ثم مسح الرأس ثالثا ثم غسل الرجلين رابعا واليدان غسلهما قبل مسح الرأس. فإذا الماء الجديد ليس الماء الذي بقي في فضل يديه بعد أن غسل يديه بعد أن غسل يديه. فالحديث واضح وأيضا قد جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الترمذي أنه جاء من غير وجه. نعم
وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم في بعض النسخ بدل غير غبر وغبر معناها بقي فتكون رواية ابن لهيعة على هذا مغايرة ومخالفة لرواية عبد بن الحارث ولأن الأولى تقول ماء غير فضل يديه يعني ماء جديد وهذه تقول الذي بقي في يديه بما غبر يعني بما بقي في يديه من الماء. ورواية عمرو بن الحارث لا شك أنها هي المعتبرة وهي الصحيحة وهي التي المعول عليها والتي عليها العمل عند أهل العلم بخلاف هذه الرواية التي هي مشكلة ومخالفة للروايات الصحيحة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال حدثنا علي بن خشرم
علي بن خشرم ثقة أخي حديثه مسلم وأبو داود
مسلم
الترمذي
والنسائي عن عبد الله بن وهب
عن عبد الله بن وهب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبان بن واسع
عن حبان بن واسع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي
صدوق
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
عن أبيه
عن أبيه وهو
صحابي
وقيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن زيد
عن عبد الله بن زيد المازني هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صديق اختلط واختلقت كتبه واختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته مستقيمة ومن الذين روى عنه العباجلة العباجلة الأربعة من الذين يعني يروون عنه وهم عبد الله المبارك وعبد الله بن وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب بمعنى وعبد الله بن المكي هذا عبد الله بن
يزيد
عبد الله بن يزيد المكي المقرئ. هؤلاء الأربعة روايتهم عنه مستقيمة وكذلك أيضا جاء أن غيرهم روى عنه قبل اختلاف.
عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه
مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه عن حبان
عن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد.
نعم.
ما نقله الشيخ أحمد شافر وأثبت بأن رواية عبد الله بن لهيعة مثل رواية عمرو بن الحارث وأن نقل الترمذي حصل فيه خلل، هل هذا
ليش
أن رواية عبد الله بن لهيعة موافقة لرواية عمرو بن الحارث ولذلك ضبط النسخة على نفس الضبط الأول؟
نعم اللي هو غير
أي
كل رضي الله أنا مني في تفصيل أقول لا يقول أن يكون في تفصيل
كيف يا شيخ؟
تفصيل يعني بدل غبرة غير أقول فيه يعني تماثل أو تقارب.
تصحيح الترمذي مبني على
التقارير. على التقارير نعم.
لكنه الشيخ يقول أن رواية عبد الله بن لهيعة صواب وأن ما نقل أو ما فهمه الترمذي على التغاير خطأ.
هذا إذا كان أنها بلفظ غير. هذا إذا كان أنها بلفظ غير ولا تتغير. يعني يكون ما في إشكال. ولكن يعني أنها برواية عبد الله بن لهيعة والذي قال انها في جلسة ثلاث نسخ
ايه
ها؟ في جلسة ثلاث نسخ نسختين بدون من بدون من ونسخة بإضافة من يعني يصير فيها مغايرة اقول يصير فيها مغايرة لكن التفريق يعني قريب يعني بين غير وغبرة لكن اللي يبدو من كلام الترمذي وترجيحه انه يعني مبني على انها كانها غبرة.
لكن أحسن الله إليك هو يقول أن هذا الفهم غير صحيح لأن رواية عبد الله بن لهيعة في مصادر أخرى جاءت على مثل رواية عمرو بن الحارث.
نعم يعني هذا يؤيد التوافق لكن الترمذي لما قال يعني أتى بهذه الرواية هذه المغايرة التي ذكرها الترمذي هي مبنية على الاختلاف وليس على الاتفاق وإلا فإن رواية ابن لهيعة تكون متفقة مع رواية عمرو الحارث ولا يحتاج إلى أن يقال أنها أصح يمكن أصح من حيث الاثنين وأما من ناحية العمل ما في فرق بين الاثنتين.
طيب يقول وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي ابن الحارث وابن لهيعة وقد أخطأ الترمذي.
ما هي القضية قضية التغاير الفهم من قضية رواية ليس فهم لأن الفهم هو للمعنى وأما اللفظ فإنه هو الذي تحصل به الرواية وهو الذي يبنى عليه الفهم. ما هي القضية قضية يعني بس مجرد فهم لأن ما قال هذا إلا على أنها غبرة
ولذلك هو يخطئها أو يخطئ أحد شيوخها الذين رواها بهذا اللفظ. يقول
ممكن يكون كل يصير خطأ ممكن كل يصير خطأ في الرواية ممكن ولكن من ناحية الفهم الفهم شيء آخر يعني فهم اللفظ على حسب ما يدل عليه اللفظ ولا شك أن غبرة غير.
يقول وقد أخطأ الترمذي في هذا أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والإتقان والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث.
على كل يعني قضية الخطأ ممكن يحصل منهم شيوخ لكنه ما قال هذا الكلام إلا بناء على هذا اللفظ والفهم بعد ما وجد اللفظ فهمها هذا هو الذي يمكن أن يقال في فهمه.
وانتهى الكلام فقال فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب.
إيش
فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب.
هذا على اعتبار أنه خطأ من الترمذي ومن فوقه قبل ابن لهيعة.
طيب فقه المسألة فقد جاءت أسئلة في هذا الشأن لو مسح رأسه بما بقي من فضل يديه
هو بعض أهل العلم يعني الذي أشار إليه الترمذي يعني قال أكثر أهل العلم ما قال أن جميع العلم وأن هذا أحد اتفاق على كل لسان ليس له ليس له أنه يفعل هذا الفعل، ولكن لو أن الإنسان فعل فيما مضى لا يقال أن وضوءه غير صحيح وأن عليه أن يعيد، وإنما عليه أن يأخذ بما جاء في السنة. الشرح إشكال، إشكال في كلام العلماء.
قال وهو الحق، والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين لا. قال واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني حنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. قوله والعمل على هذا عند أكثر العلم أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني حنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده
ما
أصاب يده شيئا
شيئا
أو يده إذا
أصاب يده
أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده.
أصاب يده شيئا يعني من يده مستقيم أو مستقيم أصاب يده شيئا أو أصاب يعني بقية كان مثل بقية
مثلها بحيث لم يبقى البلل في يدي.
وش نفر كذلك يعني كلها باللفظ هذا
لا سواء
كلها باللفظ.
قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى.
أقول كان يتذكر أقول المؤنثة ف يعني أصابت يده شيئا، لكن إذا كانت تذكر
النصة كان بالتاء نعم أصابت
فيه.
أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. وهو لا يستش الأنصار غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده،
يعني معناه أنه يأخذ ما جديد
يعني إذا نشف وجب عليه أما إذا كان باقي فيه بلل فيأخذ ماء جديدا على كل حال. لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر أي بقي من فوض يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا، فهم حملوا الحديثين
كان
لا هذا الكلام يا أبو طيب السندي علماء الحنفية
إيه يعني معناه أن المقصود اللي هو خلاف الأكثر، لكن الكلام اللي راح أن يفيد كان مع الجمهور.
نعم وبه نعم لما قال هذا قال وبه أخذ علماؤنا الحنفية يعني
مع أكثر العلم ما هو مستقيم لأنه
أول كلامه
كلامه نعم يعني بس أنه كونه بعد ذلك راح إلى غبره وأنهم
أهل فصل يعني هم أهل الحنفية مع أهل العلم غير أنهم قالوا فصلوا غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه.
الحديث واضح لأنه يأخذ ما فرض لي غير فرض لي نشوف فقط نشوف.
نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديد على كل حال، لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر أي بقي من فوض يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا، فهم حملوا الحديثين على حالة والآخر على حال على حالة أخرى، ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى. انتهى كلام أبي الطيب. قلت رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف، وخالف فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ، فهذه الرواية غير محفوظة. نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال السيوطي في مرقاة الصعود احتج به من رأى ظهورية الماء المستعمل، وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا
وصب نصفه ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود والترمذي. انتهى كلام السيوط. قلت إن صح حديث ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقي، بل يقال كلا الأمرين جائزان إن شاء، إن شاء أخذ لرأسه ماء جديد أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده. لكن في سنده ابن عقيل وفيه مقال مشهور كما عرفت، وفي مثله اضطراب، فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضة فقال اسكبي، فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا.
نعم، يعني فيما يتعلق بغبرة هذه قال إنها غير مخالفة للرواية ولا يعول عليها، وتلك مقدمة عليها كما قلت لي إنه صح، فهذا على اعتبار أنها أنها بهذا اللفظ. وأما إذا كانت مطابقة لرواية عمرو بن الحارث وأن الترمذي قد أخطأ وأخطأ من فوقه فهذا ليس هناك تعارض، تكون روايتان متفقتين، رواية عمرو بن الحارث ورواية عبد الله بن لهيعة. لكن هذا الحديث الذي أشار إليه حديث الربيع لو صح هو الذي فيه الدليل، ويكون حجة للذين قالوا بأنه يكفي بأن يمسح رأسه بما بقي في يديه من الزلل الذي كان عند غسل اليدين. لكن الحديث ثابت لأنه يأخذ معا جيدا، فلا يكتفي الإنسان بأن يمسح رأسه بالماء الذي بقي من فضل يديه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب مسح الأذنين
ظاهرهما،
باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، يعني أن الأذنين فرضهما المسح كالرأس لأنهما تابعان للرأس وليس تابعين للوجه، فهما من الرأس فيمسحان وليس من الوجه فيغسلان، فحكمهما المسح. وقد جاءت أحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مبين للقرآن، وهو مبين للقرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما، فيكون على هذا حكم الأذنين المسح وليس الغسل. فحديث ابن عباس وغير من الحديث واضحة الدلالة على أن حكم الأذنين هو المسح وليس الغسل.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطة الرجال ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن إدريس،
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري في تعليقه ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع،
وفي الباب عن الربيع وهي بنت معوذ قد مر حديثها في الباب قبل هذا الذي فيه أنه مسح الرأس والأذنين مر قريبا.
نعم. قالت بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.
هذا حديث الربيع الذي أشار إليه الترمذي سبق أنه أورده في باب قبل هذا.
أخرج لها أصحاب الكتب. أخرج لها
أصحاب الكتب.
قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين يعني ظهورهما وبطونهما.
هذا على وجه الوجوب والاستحباب
في الأذنين.
نقصد بهذا الصفة الأذنان من الرأس يجب مسحهما كذا من الرأس. السؤال أحسن الله إليك يعني لو اتفق الظاهر مثلا بعض الناس يستعجلوا
والله الذي يبدو أن الحكم للاثنين وأنه يجب يعني يتعين ذلك لأن الذي بين مسح الرأس هو الذي بين مسح الأذنين وطريقة مسحهما
لأنها العبارة واحدة أحسن الله إليك فيما سبق وهذا هناك. والعمل على هذا عند أكثر العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا هنا قال والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما فالتعبير بأكثر العلم
ما أدري شيء
تأثر
لك شيء
نابلا قال وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب
ما أدري هل في أحد منها لن يقول بخلاف هذا لكن فيه نعم فيه في بعض العلم سيأتي أنه يعني يرون أنها الغسل
غسل إيه؟
غسل يعني ما أقبل يعني ما أقبل من الأذنين يغسل تبع الوجه يعني وما أدبر يغسل تبع للرأس يمسح تبع للرأس في تفصيل سيأتي أو في تفصيل سيأتي لعل عند الأذنين من الرأس أو في هذا إذا كان يعني أنهما يمسحان هذا قول أكثر العلم لكن بعض أهل العلم فصل وقال ما أقبل من الأذنين فإنه يغسل تبع للوجه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأذنين من الرأس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس.
ثم أورد أبو عيسى
باب ما جاء
من الأذنين من الرأس أي في امتحان وليس من الوجه فيغسلان هذا مقصود من الترجمة يعني كونه من الرأس يعني بحكمه من نفسه يعني كونهما من الرأس يكون حكمهم نفسه وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل لأن الغسل حكم الوجه حكم الغسل والمسح حكم الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس أي فيمسحان أي فيمسحاني فله سلام وهذا مطابق لما تقدم في علي بن عباس أنه مسح برأسه فقال الأذنان من الرأس يعني ومسح بهما يعني مسح برأسه وقال الأذنان من الرأس أي ومسحهما مع الرأس لأنهما منه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأذنين أنهما مضافان إلى الوجه وذلك في حديث الدعاء حديث علي في صحيح مسلم الذي في سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فإن السمع مضاف إلى الوجه هنا لأن أضاف إلى الوجه السمع والبصر ولكن كما هو معلوم هذا يمكن أن يكون على اعتبار أنهما تابعان وهما المنافذ التي يعني في رأس الإنسان وفي وجهه لكن الحديث الذي جاء وحدد وبين أن المقصود أن الحكم هو المسح هو الذي يعول عليه وأما وأيضا في التنصيص على أنه من الرأس يعني فيما يتعلق بالمسح لأنه مسح وقال أذنه من الرأس مسح رأسه وقال أذنه من الرأس لأنه مسحهما فحديث وشق سمعه وبصره لا يدل على أنهما يغسلان لأنه وظيفة الوجه وإنما الحديث الذي بين كيفية الوضوء وهو فعله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أن حكمهما المسح وليس الحكم هو الغسل.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس،
يعني أنه مسحهما.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سنان بن ربيعة،
عن سنان بن ربيعة وهو
صدوق فيه لين،
صدوق فيه لين أخرج له
البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه،
البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن شهر بن حوشب،
عن شهر بن حوشب وهو صدوق
كثير الإرسال
والأوهام أخرج حديثه
المفرد
ومسلم
وأصحاب
السنة.
عن أبي أمامة،
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبي أمامة،
يعني هذا فيه شك، يعني هل إن الأذنان من الرأس هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو من قول أبي أمامة فيكون موقوفا، لكن جاء يعني حديث عديدة تدل على أن الأذنان من الرأس وأنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لحديث أخرى التي ليس فيها ذكر الأذنان من الرأس ولكن فيها أن مثلا مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع نفس رأسه، يعني هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث سواء كان الذي اختلف في بعض رواياته هل هو من قبيل الموقوف أو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء يعني من الروايات في مسح الأذنين تبع الرأس وهو الحديث حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وحديث الربيع بن معوذ الذي سبق أن مر كافيا الدلالة على أن حكمه المسح وليس الغسل. وحديث الأذنان الرأس جاء من طرق متعددة والحكم ثابت، يعني من ناحية أن الأذنان الرأس يعني صححه جماعة من العلم.
قال وفي الباب عن أنس،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم،
قال أبو عيسى إسناده هذا الحديث إسناده حسن ليس يعني بذاك القائم، يعني أنه ليس ذلك تضعيف له وإنما بيان أنه لم يعني ليس بقوة التي يعني والقوة معلوم أنها متفاوتة ودرجات الإسناد تكون متفاوتة، يعني أنه إسناده حسن ولكنه ليس يرتقي إلى أن يكون صحيحا.
الإسناد هذا بمفرده أليس ضعيف؟ هذا الإسناد بمفرده دون الشواهد لو أردنا الحكم على الإسناد هذا،
لا بعض العلماء يعتبره مثل الترمذي، لكن الشواهد لا شك انها تقوي،
الشواهد تكون اثر لك للمثل، لكن السند هذا الذي في شارب بن حوشب يروي عن ابي امام الاسناد اذا جاءنا في شارب بن حوشب الحكم عليه بالضعف لانه صدوق كثير الاتهام والاوهام، ثم بعد ذلك سنحكم عليه بمجموع الطرق.
أقول ممكن أن الترمذي أنه أراد يعني أن الحسن الذي هو الحسن لذاته ولكن لم يصل إلى، أو أنه يعني أنه حسن مع بغيره ولكن إسناده ليس بذاك المتين أو بذاك الذي هو القوة بحيث يعني يعول عليه محتمل.
على القاعدة التي ذكرتم في آخر كتابه سرعين الكل كل الحديث الحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من الإتهام بالكذب ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهي مراد حسن لغيره
ولا أدري عن الترمذي هل هو يعتبر يعني مثل هذا الإسناد أنه حسن بمفرده وأنه ليس بالقائم، يعني ليس إشكال التعليق عليه الشيخ أحمد شاكر.
نعم كان النقل عن موضوع الشك هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟
ما ذكر شيء
قال في النقل عن هذا الموضوع. ثم قال
لك شيء؟
لا. كان كلام كله على قضية الإشكال في حديث أبي أمامة هل هذا من قوله من قوله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس.
من الأذنين من الرأس امتحان وليس من الوجه بأرسلان.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الثوري
ثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير من الحديث وحديث أخرج أصحابه في الستة.
وابن المبارك
ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
والشافعي
شافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة المشهور من أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
وأحمد
وأحمد بن حنبل كذلك أحد الأئمة الأربعة المشهورين من أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسحاق
إسحاق بن راهويه الحنبلي إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنبلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس.
وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه يعني في الغسلان يغسل ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس فيمسح كالرأس ففصل في الأذنين إلى ما أقبل وما أدبر فما أقبل جعله من الوجه فيكون حكمه الغسل وليس المسح وما أدبر منهما يكون حكمه المسح وليس الغسل.
قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه.
قال إسحاق وفي الراوي أختار أن يمسح مقدمهما الوجه ولكن مسحنا يكون غسل لأن الوجه يغسل ولا يمسح لأن الوجه يغسل ولا يمسح
ومؤخرهما مع رأسه
ومؤخرهما مع رأسه.
وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد.
وقال النسائي هما سنة
للشافعي.
وقال الشافعي هما سنة يمسحهما على حيالهما يعني وحدهما يعني بماء جديد يعني غير مع الرأس.
والأظهر من الأقوال
أنهما من رأس يمسحان وأن قتلهما قتلهما واجب كالرأس
ويمسحان بماء جديد أو
لا لا يعني يمسحان مع الرأس وإن مسحهما جديد يجوز لكن الحديث وردت بالجمع بينهما.
الله عليك. يقول السائل من كان له شعر كثيف وإذا مسح رأسه جفت يداه هل يأخذ لأذنيه ماء جديد؟
والذي شعره كثيف ما راح يصب عليه ماء حتى يعني يروى وإنما هو يمسح على ظهر ذلك الشعر سواء كان كثيفا أو غير كثيف لأنه سيبدأ مقدم رأسه وينتهي وبعد ذلك يمسح بأذنيه فلا فرق بين من يكون كثيفا ومن يكون قليلا لأن المرور اليد ستمر على الكثيف وعلى القليل والبلل يكون فيها ولا يتأخر بحيث أنه جف ولكنه إذا مسح وذهب إلى الرأس فالبلل موجود إذا مسح وذهب إلى الأذنين البلل موجود.
يقول حفظكم الله, هناك فئة من الناس يمسحون على الرقبة ويقول بأنها تابعة للوجه أو للرأس, فما الحكم؟
هذا غير صحيح, لأن الرقبة رقبة ليست من الوجه فتغسل ولا من الرأس فتمسح, وإنما هي شيء آخر.
وهذا يسأل يقول هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح رأسه ثم مسحه بالبلل الذي كان في لحيته؟
ما أعلم, أقول ما أعلم في هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل الأصابع. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب تخليل الأصابع. والمقصود من ذلك يعني إدخال الأصابع بين الأصابع بحيث يعني يصل الماء إليها, سواء كان في ذلك اليدين والرجلين. والمقصود من ذلك هو وصول الماء وتحقق وصوله بحيث لا يبقى شيء من فروض الوضوء لم يصل إليها الماء, لأن الماء إذا لم يصل إلى فروض الوضوء وبقي يعني شيء لم يصل إليه فإنه يعيد الوضوء, كما جاء في حديث صاحب اللمعة التي لمس بها الماء فأمره بالإعادة, يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا الذي جاء فيما يتعلق بتخليل الأصابع من أجل التحقق إلى وصول الماء إلى داخلها إلى ما بينها, وذلك يكون بإدخال الأصابع يعني بينها بعضها البعض فيما يتعلق باليدين, وكذلك أصابع اليدين فيما يتعلق بين أصابع الرجلين حتى يتحقق أن الماء وصل إلى ذلك, وأن الماء لم يبقى وأن الرجلين لم يبقى شيء منهما لم يصل إليه الماء. هذا مقصود من التخليل. ومعلوم أنه مر في اللحية أنها تخلل, ولكن ذلك مستحب لأنه لم يخللها ليس في شيء. وأما فيما يتعلق بالرجلين وكذلك اليدين فلا بد من الوصول إلى داخلهما, فإذا تحقق ذلك فإن التخليل لا يكون واجبا ويكون متعينا, ولكن حيث يعني يعلم أن الماء لا يصل إلا بالتخليل فإنه يتعين عليه أن يخلل حتى يصل الماء إلى فروض الوضوء ولا يبقى شيء منها لم يصل إليه شيء. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث لقيط بن صبرة, وهو قطعة من حديث الذي فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا فيه الإرشاد والتوجيه إلى أن الإنسان يخلل بين أصابعه بحيث يعني يتحقق أن الماء وصل إليها, لأن الماء وصل إليها وأنه لم يبقى شيء من الشيء المفروض فيه الغسل إلا وقد وصل إليه الماء.
قال حدثنا قتيبة وهناد.
قتيبة وهناد مر ذكرهما.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن أبي هاشم.
سفيان هو الثوري, عن أبي هاشم وهو إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج له مسلم.
البخاري
وقال اسمه. البخاري هذا المفرد.
وأصحاب
السنة.
عن عاصم بن لقيط بن الصبرة.
عن عاصم بن لقيط بن الصبرة وهو
ثقه
البخاري في المفرد واصحاب السنن.
عن أبيه
وصحابي أخرجه البخاري في المفرد واصحاب السنن أيضا, فالثلاثة كلهم متوالون أخرجهم البخاري في المفرد واصحاب السنن.
إذا الأمر فخلل.
نعم, يعني يبدو أنه إذا كان أن التخليل المقصود منه وصول الماء, فإذا كان الماء أنه سيصل وأن الإنسان توضأ ولم يخلل ولكن أنه تحقق فالوضوء صحيح, ولكن كون الإنسان يحتاط ويعني يعمل بما فيه الاحتياط كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا مطلوب، لأن إسباغ الوضوء كما هو معلوم ليس بواجب، يعني إسباغ الوضوء يعني يكون إنسان يغسل ثلاث مرات، وقد جاء في نفس الحديث، نعم في نفس الحديث الواحد أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يكون بالدلك ويكون أيضا بالغسل ثلاث مرات، ومعلوم غسل ثلاث مرات ليس بمتعين، يكفي مرة واحدة إذا علم أن الماء وصل إلى جميع أعضاء الوضوء. وكذلك المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق لو لم يبالغ في الاستنشاق فإن وضوء صحيح.
قال: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري.
ثم قال: وفي الباب
عن ابن عباس،
عن ابن عباس و ابن عباس مرة ذكره، والمستورد ابن شداد صحابي أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأبو أيوب
الأنصاري خالد بن زيد أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق.
نعم أحمد وإسحاق مرة ذكرهما.
وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء،
يعني معناه أن الأصابع يكون يراد به اليدان والرجلان، الأيدي والأرجل كلها تخلل، فأصابع الأيدي تخلل بعضها بعضا، أصابع الرجلين تخللوا بأصابع اليدين.
وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي.
نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر.
إبراهيم بن سعيد هو الجوهري.
وهو بين معكوفتين الزيادة من باء. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله يعني هذا الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، وهذا يدل على أن التخليل يعني يقول لليدين والرجلين، في أصابع اليدين وصابع الرجلين، وذلك لتحقق الوصول إلى ما بين الأصابع، تحقق الوصول إلى ما بين الأصابع، فهو يعني يدل على أن التخليل يكون لليدين والرجلين.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري.
إبراهيم بن سعيد هو الجوهري ثقة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة. كلمة هو الجوهري يعني في بعض النسخ هو، وفي بعضها الجوهري بدون هو، والمقصود من كلمة هو أن يعني على اعتبار أن على أن هو موجودة في بعض النسخ، فإنها زيادة من دون الترمذي، هي زيادة من دون الترمذي، لأن الترمذي لا يحتاج إلى أن يقول هو، لأن الراوي عندما يذكر شيخه يقول فلان ابن فلان وينسبه كما يريد، ولكن من دونه إذا أراد أن يضيف إلى الراوي شيئا يوضح يبينه ويوضح نسبته فيأتي بكلمة هو، حتى لا يظن أن هذا الكلام هو من تنهيره الذي هو الترمذي مثلا في هذا الحديث، فإن كلمة هو أو يعني فلان يعني تأتي في الأسانيد، والمقصود منها أن التلميذ لم يذكر ما بعد هو، ولكن من دون التلميذ هو الذي ذكر هو، وإنما ذكرها من أجل الإيضاح والبيان، وأتى بها حتى لا يظن أنها من كلام تلميذه، وإنما هي من كلام من دون تلميذه.
يعني يكون مثلا من المحبوب راوي السنن،
نعم يعني من دون الترمذي، نعم من الراوي عن الترمذي.
عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر.
سعد بن حميد بن عبد الحميد بن جعفر هو
صدوق له أغاليط.
صدوق له أغاليط أخرج حديثه
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صالح مولى التوأمة.
صالح مولى التوأمة هو صدوق اختلط وموسى بن عقبة مما روى عنه قبل الاختلاط. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس مرة ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني حسن من حيث الـ الـ من حيث الإسناد وغريب أيضا من حيث الإسناد لأنه جاء من طريق واحد.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.
ثم ورد حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وفي بعضها حلل في بعض الروايات حللها بخنصره والمقصود أنه يعني يدخل ويصبع في الخنصر يعني بين أصابع رجليه ليتحقق من وصول الماء إليها. فهذا فيه يعني بيان كيفية التخليل وأنه يكون بخنصره.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو.
قتيبة مر ذكره وابن لهيعة مر ذكره وابن لهيعة ممن اختلط وقتيبة أيضا مما روى عنه قبل الاختلاط.
عن يزيد بن عمرو.
عن يزيد بن عمرو وهو
صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو اسمه عبد الله بن يزيد
ثقة
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن المستورد بن شداد الفهري.
عن المستورد بن شداد الفهري وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فيكون يعني على هذا قوله غريب أنه ما جاء إلا من هذا الطريق. أنها طريقة باللهيعة وحسن باعتبار أنه ثابت وأنه من قبيل ما هو حسن ولكن من الشيخ شاكر أو المبارك فوري قال أنه جاء من غير طريقة باللهيعة
كلاهما المبارك فوري نقل على ابن سيد الناس والشيخ
والشاكر
ابن سيد الناس يقول قد شارك باللهيعة في رواية عن يزيد بن عمرو الليث وعمر بن الحارث. فالحديث إذا صحيح سالم عن الغرابة. وشيخ أحمد شاكر يقول الحديث رواه أحمد بثلاثة أسانيد وانصرح الترمذي بانفراده به ولكنه ليس كذلك قد قال الحافظ في التلخيص تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث خرجه البيهقي وأبو بكر الزولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان. هل جاء توضيح بأي الخنصرين
يعني ذكر اليمنى؟
إيه
ماشي.
فقد جاء السؤال هل ثبت شيء في أن تقليل الأصابع الرجلين يكون بالخنصر اليد اليسرى وعليه شرح المبارك فوري بدون دليل؟
ماشي.
لما شرح قال بخنصر أي بخنصر يده اليسرى ولم يذكر عليه رواية.
ماشي.
يأخذ من العمومات أن اليد اليسرى للتنظيف وإزالة الأقدار وشيء من هذا العموم يستفاد منه.
والله يعني يبدو أنه ما إذا كان ما هناك نص ما يكفي لأن كما هو معلوم اليدين كلها تشارك في الغسل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للأعقاب من النار.
نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي في قدمي تشقق في أعقابهما، وإذا غسلتهما لثلاث أرى أن الجلد كأنه لم يصبه الماء، فهل يجوز أن أغسل قدمي لأكثر من ثلاث دون غيرها من أعضاء الوضوء؟
أخشى أنك موسوس، وإلا فإن الماء توسل حتى ولو كان فيها شقوق توسل إليها الماء.
يقول: توفيت فتاة وعليها صيام شهرين صيام فريضة، وكذلك عليها طواف إفاضة، فكيف العمل؟
فيما يتعلق بقضية الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام مات على الصيام صام عن وليه. فيما يتعلق بالصيام الذي عليها سواء كان فرضا واجبا عليها في عصر الشرع الذي هو صيام رمضان، او واجبا عليها لكفارة او بنذر، فان وليها يصوم عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. من مات وعليه صيام صام عنه، يعني من مات عليه صيام واجب، سواء واجبا عليه في عصر الشرع كرمضان او اوجبه على نفسه بأن يكون كفارة لفعل حصل منه أو أبي نذر، أو نذر أن يعني يصوم يعني صياما معينا، فإن وليه إذا صام عنه فإن ذلك لا يحصل به المطلوب للحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما الذي بقي عليها طواف الإفاضة فمن المناسب أن أحد الأخوان يبحث في هذه المسألة ويأتينا بأقوالها العلم فيها.
هذا يقول: كيف يكون قضاء الصيام صيام رمضان بعد سنتين أكثر، علما بأني أفطرت في شهر رمضان بسبب مرض ما، وهذا قبل سنتين تقريبا؟
إذا كان مضى رمضان أو رمضانات فإنها تقضي وتعمل طعام وتطعم عن كل يوم مسكينة.
يقول: في بلادي الذي يريد أن يعمل في عمل جيد براتب جيد يكاد أن لا يجد عملا إلا إذا كان يلبس هذه ربطة العنق، فهل له رخصة في لبس هذا العمل؟
يعني من شرط العمل ربطة العنق، يعني هذا لا شك أنه من تقليد الكفار ومن أعمال الكفار، وهذه مستوردة من الكفار، ولا يجوز الإنسان أن يعمل ذلك ولا أن يستعمل ذلك. ثم ما أدري إيش الذي يجعل ربطة العنق هي التي تكون سببا في وظيفة. ماذا إذا ربطة العنق، يعني يمكن ربطة العنق أيضا ما تأتي له معها يعني كامل اللباس الفرنجي. على كل إنسان الشيء الذي لا يسوغ لا يأتي له، والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا.
يقول فضيلة الشيخ: ما المراد بالبراجم؟
البراجم هي الأصابع، الراجل هي الأصابع يعني مفاصل الأصابع.
يقول كيف يمسح باطن الأذنين وظاهرهما؟
بالسبابة تكون لداخلهما والإبهام لظاهرهما, يعني بحيث يعني يدير الإبهام على ظاهر والسبابة في الداخل.
يقول هل تخليل أصابع اليد بالخنصر كذلك أم بالتشبيك بينهما؟
لا لا, يعني هذاك للرجلين, وأما هذا يمكن بالتشبيك بينهما أو يعني يكون يدخل بعضهم في بعض.
يقول من توضأ وترك أقل من المقدار الذي جاء فيه الحديث صاحب اللمعة هل يعيد الوضوء أم القدر فقط ما ذكره صاحب اللمعة؟
والله هذا إذا كان يعني شيء واضح وشيء بين يعني فليس يعني عليه أن يعيد الوضوء الصحيح.
يقول هل يجوز بناء شقة للإمام على سطح المسجد؟
يجوز, يجوز أن يكون المسجد فوق بنيان ويجوز أن يكون تحت بنيان.
يقول السائل هل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام وأغتسل في الفندق ثم أصلي ركعتين وأنوي نية الإحرام عند أبيار علي؟
نعم, لك أنك تتهيأ وأنت في مسكنك وفي المدينة وتطهر وتغتسل وتلبس إزارا ورداء, ولكنك لا تنوي إلا في الميقات. إذا جئت الميقات سواء نزلت وصليت ركعتين وأحرمت أو صليت فريضة وأحرمت, أو أنك عندما تحاذي المسجد تنوي وتلبي وأنت في السيارة, المهم أن الإحرام يكون من الميقات. وأما الاستعداد للإحرام وذلك بالاغتسال ولبس الإزار والرداء فإن ذلك يكون في المدينة في المدينة ما في بس, لأن لبس الإحرام ليس بإحرام, فالإنسان يلبس الإزار والرداء لا يقنه محرم حتى ينوي, حتى ينوي فيكون محرما, لأن الإحرام هو النية ويكون بالنية والتلبية بعدها. وأما مجرد لباس الإحرام فهذا ليس بإحرام.
يسأل عن حديث خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار.
لا أعرف عن شيء.
الأخ يذكر مشكلة اجتماعية تحصل كثيرا يقول في بلدنا, وهي إقامة علاقات محرمة بين الرجال ونساء أجنبيات, فيقع الحرام وعندما تحمل المرأة يسارع في الزواج بها في الشهر الأول ويستمر معها في هذا الزواج, فما حكم هذا العقد وما حكم الولد الأول؟
لا يجوز, هل الولد هذا ولد زنا والعياذ بالله, وليس للإنسان يتزوج أو يعقد على امرأة هو في بطنها ولد سواء كان له أو لغيره, سواء كان منهم للزنا والعياذ بالله أو يعني لغيره, بأن تكون يعني امرأة يعني مطلقة هي حامل لا يجوز الإنسان يعقد عليها, لأنه لا يكون ذلك إلا بعد وضعها الحمل. فكون بعض الناس يحصل منه فعل الحرام ثم يعقد عليها لا شك أن هذا غير سائق, والولد ليس له وإنما هو من زنا ولا ينسب إليه.
وهذا آخر يقول شخص مسلم زنى بامرأة مسلمة أو نصرانية ثم صارت المرأة حامل ثم أراد هذا الرجل أن يتزوج بها فكيف العمل؟ أرجو التفصيل لأن هذا كثير في بلدي.
الجواب هو نفس الجواب السابق.
يقول أحسن الله إليك هل ورد شيء في فضل شهر شعبان وليلة النصف منه؟
لا ما نعلم, ما نعلم شيء ثابت في هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.